رحبت وتنفست السعداء، لكن سرعان ما رجعت الشكوك بعد بيان رئاسة الحكومة اللي عبرت فيه أني متمسكة بمواقفها السابقة وانفات استعدادها تقديم استقالتها في الوقت الحالي. تفصل الموقف تقريبا جاء على لسان قيادات حركة النهضة اللي أكدوا أنه لا مجال لاستقالة الحكومة إلا قبل المصادقة على الدستور. وفي نفس السياق رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي صرح اليوم لجريدة الخبر الجزائرية أنه استقالة الحكومة فورا غير وارد. في خضم كل الأحداث والمواقف السياسية، رئاسة الجمهورية ما زالت إلى حد الآن لم تبدي أي موقف ولا أي تعليق على جملة الأحداث والمواقف السياسية في تونس. الموضوع هذا ودور رئاسة الجمهورية في المرحلة الحالية والجدل خاصة لأثير بعد خطاب رئيس الجمهورية في نيويورك وغيرها من المواضيع نحكيه عليها بعد شوية مع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد عدنان منصر في لقاء خاص مباشرة من قصر الرئاسة بقرطاج، وين موجود زميلي وائل العمري. وكالعادة نحكيه اليوم على الوضع الاقتصادي مع وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي سحسين الديماسي في ساعتنا الثانية من بوليتيكا. توا نمشيو كما قلنا مباشرة إلى قصر قرطاج معك وائل. مرحبا بك وائل. وائل
مرحبا بك أشرف، مرحبا بكل مستمعي جوهرة فام وين ما كنتوا في بوليتيكا. كما قلت لقاء خاص يجمعنا مباشرة من قصر الرئاسة بقرطاج مع السيد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سي عدنان مرحبا بك.
مرحبا بك وائل، مرحبا بأشرف ومرحبا بالخير في جوهرة فام وبكل السادة المستمعين.
صحة بخير لاباس؟
الحمد لله.
شنو أحوال السيد الرئيس؟
هو صحة يعني وقت اللي كنت في بوليتيكا كنت أفضل محالة. السيد الرئيس يحاول ينفع في الموقع اللي فيه.
السيد الرئيس سمعنا مؤخرا وقرينا حديث حتى على وضعيته الصحية اللي هو أجرف وعسات، لاباس صحته؟
لا كان تحكي على المدة اللي خرجت فيها وكبرت بعض الناس والناس تقول وقع يعني نوبة قلبية إلى آخره. كان فحص دوري عن طبيب الأنف والحنجرة والأذنين، ولأنه وهذه حاجة الناس ما تعرفهاش، وقت اللي جاء مصفوف المزوق القرطاج لقى تقريب هنا مصحة كاملة في قصر قرطاج، تجهيزات طبية إلى آخره كلها خذتها الصحة العمومية وتوزعت على مستوصفات ومستشفيات. فهو مضطر بالنسبة للفحوصات طلب بعض الآلات وبعض المعدات الطبية أنه يتنقل للمستشفى كبقية المواطنين، وهذا ما تم وقتها.
إذن حوارنا ولقانا معك سي عدنان فيه عديد من المحاور. باش نبدأ بالمحور السياسي، وتونس منذ تاريخ 25 يقدروا أنها أزمة سياسية، خاصة سمعنا أصوات وأطراف من الترويكا لا تقر بأنها أزمة سياسية.
شوف شو معناها أزمة سياسية؟ أزمة سياسية يعني أنه الناس مش متفاهمة. فكل ما يحصل جدل حول موضوع وما ثمش اتفاق حوله نجم نسميه أزمة سياسية، لكن الحدة متاع الأزمة السياسية نجم تختلف من فترة إلى أخرى وبحسب.
إذن مازلنا معكم كما قلنا مباشرة من قصر الرئاسة بقرطاج، وحوار ولقاء خاص مع رئيس وناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد عدنان منصر. عرش إذا رجع على الخط ولا مرحبا بكم من جديد. نرجع مباشرة إلى قصر الرئاسة بقرطاج ولقاء خاص مع ناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر. من جديد معك وائل.
يعطيك الصحة أشرف، نرجع لكم من جديد، نعتذر على العتب الفني. هذا نكمل معك سي عدنان منصر ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية. بدينا بمحورنا السياسي ونحكيه على تقييم الوضعية في تونس. في رئاسة الجمهورية تروا أنها أزمة سياسية؟
طبيعة الحال هو كما مش عارف ايش قصة صار الانقطاع، لكن عاوز نذكر بالفكرة الأساسية وأنه لا شيء يفيد أنه طرف سياسي مهما كان طرف سياسي في الحكم وفي المعارضة ينفي وجود أزمة سياسية. الأزمة السياسية موجودة، ودليل ذلك هو أنه الناس مش متفاهمة على ما يجب أن يحدث الآن وشنو الأولويات، ولكن علاش الناس لازم تقعد مع بعضها. وإحنا في رئاسة الجمهورية كنا نسهل الحوار حتى إذا كان ما ثماش أزمة سياسية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بأزمة سياسية. وعلى فكرة وهذا قلته في رسائل الإعلام، ما عندناش مشكل مع شكون ياخذ كما نقولوا احنا الكابيتال سيمبوليك بتاع القيام بالرمزي لإنشاء الحوار أو لإنجاحه. ما عندنا حتى مشكل. المفيد بالنسبة لنا هو أنه لا تكون هناك أزمة سياسية، وفعلا احنا نعيش أزمة سياسية. توصيفها تشخيص هذا موضوع ثاني. الخوف لأنه إذا على الواحد ينكر وجود أزمة سياسية أنه لا يقوم بما يكفي من أجل حلها ويتصرف وكأن ليس هناك أزمة سياسية. هناك أزمة سياسية، لكن إحنا رأينا أنه الأزمة السياسية هذه عادية، ومتوقعة ومنتظرة. مرنا بالكثير من الأزمة السياسية منذ الثورة وخاصة منذ الانتخابات، مرنا بالكثير. شو يخليها منتظرة يعني؟ أولا لأن الوضع الانتقالي يفترض هذه الأزمات، لأنه ما عندناش دستور لحد الآن، ما عندناش مؤسسات دائمة اللي هي ينشأها الدستور، والماكينة ما هيش مرودية على 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 حوايج جديدة. هذه لك علاش قداش من مرة يقولوا هذه ما هيش موجودة في التنظيم المؤقت على سبيل المثال اللي هو دستور صغير. علاش لأن دستور صغير في نهاية الأمر هو دستور، هو دستور صغير، فيضطر الناس تضطر الناس للاجتهاد وتدخل المحكمة الإدارية ومكتب المجلس والجلسة العامة إلى آخره واللجان والمشاكل اللي صارت في اللجان وما بين السلطات نفسها، يعني اختلاف الاختصاصات وما إلى ذلك. هذه الكل الوضع الانتقالي وظرفية الوضع الانتقالي يخلي أنه هذه الأزمات منتظرة ومتوقعة. ثم جانب آخر وهو جانب سياسي بحت، وهو أنه الناس تعتبر أنه الانتخابات هذه انتخابات إنشاء مجلس الوطني التأسيسي ماهيش انتخابات الوضع الدائم أو الوضع النهائي، والأطراف السياسية الحزبية وهذا من حقها، هذا أمر مشروع، تسعى للتموقع كل واحد بطريقته للانتخابات القادمة. هذاك علاش تلقى خطاب اللي هو خطاب أحيانا تعبوي وانتخابي، تلقى فيه الكثير من المزايدات وما إلى ذلك،
عنده خلفية انتخابية
بطبيعة الحال موجود، هذا موجود. وبالتالي هذا شو قلت أنا، شو تقصد؟ قلت لك هذه أزمات متوقعة، غير المتوقع وأنا لا نجد لها حلولا. افترض أنه إذا ثم دي ميكانيزم أون بلاس موجودين، آليات موجودة توجدت لحل هذه الأزمات، شو هي الآليات الموجودة؟ خلنا نحكي على الآليات ونحكي على الضمانات من بعد. الآليات هي المجلس الوطني التأسيسي، هي السلطات القائمة ولو كانت سلطات غير نهائية وغير دائمة.
لكن سمحني في النقطة هذه، يكون المجلس الوطني التأسيسي أو السلطات الغير دائمة تكون هي جزء من المشكلة.
لا شوف، خلنا نتفاهم على حاجة. وقت اللي تكون ثم مشكلة ويلقي بظلاله على المؤسسات، هذا لا ينفي دور المؤسسات، لا ينفيش دور المؤسسات، خاطر المؤسسات باش تمشي في الأصل مشي بالأغلبية، المجلس الوطني التأسيسي مشي بالأغلبية. يعني على سبيل المثال نقوله هذا رأي اتفق عليه 150 نائب ورأي آخر اتفق عليه 50 أو 60 نائب أو 67 نائب. في الأصل، في أصل الأشياء الأمور تحسم بالتصويت. إذا كان المجلس الوطني التأسيسي فيه قوانين داخلية وفي حق الحق ثم قوانين داخلية، هذه الأمور التقنية. لكن الأمور السياسية أعقد من هكا شوي. الأمور السياسية تفترض أنه ما تنجمش تمشي أنت في قرارات جوهرية ومصيرية للبلاد وجزء من هذه المؤسسة اللي هو المجلس الوطني التأسيسي غير راضي على ذلك، لأن الجزء هذا لا يمثل فقط نواب عن جهاتهم، يمثل توجهات سياسية. أنا أتذكر في الهيئة العليا للتحقيق للثورة كنت عضو فيها، كان مشاكل كبيرة برشا تحسن بالتصويت، رغم أن التصويت في الهيئة العليا للتحقيق للثورة ما كانش عنده حتى معنى. ليش؟ لأنك تلقى حزب كما حركة النهضة آنذاك ممثل بثلاثة عناصر،
يبدو أنه الخط انقطع، أكيد مش نرجع بعد شوية. الوائل مباشرة من قصر قرطاج، من جديد نرجع مباشرة إلى قصر قرطاج ولقاء مع ناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السيد عدنان منصر. وائل من جديد مرحبا بك.
مرحبا بك من جديد أشرف، مرحبا بكل مستمعي جغرافين في بوليتيكا. كما قلت مباشرة من القصر الرئاسي بقرطاج، حوارنا ولقائنا مع السيد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سيد عدنان مرحبا بك من جديد. نحكي على الأزمة السياسية في تونس. أنت أشرت النقطة في حديثك بكري، تم شكون يرى اليوم اللي رئاسة الجمهورية حب تلعب دور التجميع من الفرق السياسيين وترعى الحوار، لكنها فشلت في مقابل المبادرة اللي اقترحها رباعي الحوار، وقدام رفض أطراف حتى من المعارضة وعبروا على هذه في أكثر من مرة، رفضهم دخول إلى حوار يكون كما حوار دار الضيافة في قرطاج. في قرطاج
وشوف نشوف أنت دور رئاسة الجمهورية في الحوار الوطني في الأزمات وخارج الأزمات، تجد أنه حاجة قاسية. بقى رئاسة الجمهورية وفي الحال عندها حدود في الدور بتاعها. رئاسة الجمهورية لا يمكن لها وليس من المهام بتاعها أنها تفرض أشياء على الفرقاء السياسيين. يكون فضاء، ذكر اللي الأزمة حول الدستور والكثير من الأشياء وقع حلها في حوار دار الضيافة. 2015 و ماهيش اقل من الازمه اللي عاشوا فيها بعد منذ اغتيال الشهيد ابراهيم، ماهيش اقل لها، لانها كانت تتعلق باتفاقات على الدستور، هي اتفاقات الوضع النهائي او الوضع الدائم. رئاسه الجمهوريه عبد الحميد الجبس تفرض على الاحزاب السياسيه انها تتنازل عن اشياء، وهذا دور الحوار، دور نجمع الناس مش نفرض على الناس. تصور انت رئيس الجمهوريه تقرر خوض اضرابات من اجل اجبار الاحزاب على الاتفاق او على الجلوس الى مائده الحوار، مش دور رئيس الجمهوريه.
دوركم الدعوه،
دورنا الدعوه، دورنا التخطير العام، دورنا في اقناع الاطراف هذه بانها تجي. لكن الدور هذا كما قلت لك فيه حدود. على سبيل المثال شفت الاحزاب اللي تحكي انا نرفض انها تجي، يعني كلها جايه، ولكن وفي القول المده الاخرى تقول نرفض انها تجي هو موقف سياسي. فشكون اللي قال لك كلام هذا؟ اللي قال لك كلام هذا هو اللي بدا يحكي عليها ضروره انه التغيير والاجنده تشمل رئاسه الجمهوريه.
جينا نقطه دي بعد شوي
تو نجيوها، مش كون نجيوها في وقتها. فالناس هذوما جات وعملوا تصريحات من قصر قرطاج و شكروا مبادرة رئيس الجمهورية في جمع الناس، وبالتالي يعني الناس هذه تكون شوية منسجمة مع بعضها مع نفسها، يكون أمر جيد. رئيس الجمهورية لن تنقطع عن دورها في تجميع التونسيين وفي البقاء على نفس المسافة من الفرقاء السياسيين، وأنه هذا قصر قرطاج رغم هو في ملك مصر مرزوق وله ملك ترويس وله ملك أي حد، هذا ملك تونس الكل. يجيوا لهنا باش يتفاهموا، وإذا كان متفاهموش يزيدوا يحكيوا حتى يتفاهموا ويصلوا إلى حل.
مع هذه مؤخرا سؤالي تسأل حتى عند الرأي العام في الشارع، سيد رئيس الجمهورية وينه وسط الأزمة السياسية؟ شفناه قام بلقاءات مع ممثلي الأحزاب هنا في قصر قرطاج، حكى مع الفرقاء السياسيين، من بعد ما سمعنا حتى شيء.
أولا لأنه ماهوش كل لقاء يجب أن يعني تنشأ عليه قرارات. وهذا معناه حوار واستماع، انك تسمع الناس كل وتحاول انك تقرب من وجهه نظر وتحاول انك تقنع الناس انها تجي وتجلس، ثم انه ما تكونش عندك عقده من انك تحضر في منبر او في مبادره، مهما تكون المبادره هذه اذا كان هدفها هو تحقيق توافقات. ما ثماش كيما نقول احنا تكبر على مبادره او غير مبادره. الجمهوريه يسمع الناس كل وكون راي ودعا الناس انها تجتمع ودعا الناس انها تلتقي. بطبيعه الحال ما تنجمش رئيس الجمهوريه تجبر الناس كلها انها تجي وانها تجلس مع بعضها، ما ماهيش حاجه اجباريه، لكن مفروض ان الناس اذا كانها بالفعل حريصه على ايجاد حلول انها تجي. اذا كان انسان يرفض الحوار فهذا دليل على انه لا يريد حل. هذا ما يمكن.
شو رايكم في مؤسسه الرئاسه في ورقه العمل اللي تم تقديمها من رباعي الحوار واللي دعمت المبادره اللي اطلقوها واقترحوها منذ البدايه؟
اولا خلينا نقولوا ان الورقه هذه الافكار نتاعها يعني شهدت بعض التغييرات من الورقه الاولى للورقه الثانيه، واللي هي تغييرات نفهموا على الشرط من خلال الضغوط وضغوط المضاده والوفقات الى اخره. لكن احنا نقولوا انه هي ورقه يمكن نبدا بها. اذا كان الاحزاب اتفقت على تبنيها كما هي احنا معنا حتى مشكله. اذا كان الاحزاب اتفقت على انها تغير فيها نقاط ما احنا معنا حتى مشكله. ما سيتفق عليه الفرقاء نحن يلزمنا بطريقه مباشره، طريقه اليه، لكن شرط ان لا يكون في تجاوز للتنظيم المؤقت للسلطات العموميه اللي هو الدستور الصغير، شرط ان لا يكون فيه تجاوز للمؤسسات القائمه. إذا كان مش تحصل التغييرات بناء على خلل الطريق لازمها تتم عبر التنظيم المؤقت للتعاونية وعبر المؤسسات القائمة اللي هي المجلس التأسيسي إلى آخره. ولكن احنا نفهم أيضا أنه المجلس التأسيسي بما أنه يتكون من نواب جزء كبير منهم ينتمون إلى أحزاب، عندما تتفق الأحزاب على أشياء فإنه الكتلة متاعها في المجلس التأسيسي تلتزم بتلك الأشياء. هذاك علاش التوافقات خارج المجلس التأسيسي بين الأحزاب أمر مشروع ويتم في أعرق الديمقراطيات على شرط ان يكون ثم التزام
بالتوافقات.
هذاك علاش ما تنجمش انت تجي الحزب عنده كتله ولا كتله فيها 10 ولا 20 ولا 30 نائب وتتجاهلهم بالتوافقات نتاعها، التوافقات نتاعكم ما تحكيش معاهم الى اخره. ولكن زاد في نفس الوقت ما تنجمش انا نعمل قيمه حزب عنده نائب ولا اثنين اكثر من قيمه حزب عنده 10 و20 نائب. اذا نحصل نوع من التجانس بين ما تريد أن تقوم به من خلال توافق معين وبين تمثيلية الأحزاب في المؤسسات القائمة.
اليوم تم أصوات تنادي بضرورة التغيير في تحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي وتحديد أعماله، في استقالة الحكومة هذه وتشكيل حكومة كفاءات برأسها شخصية وطنية مستقلة، بالإضافة إلى أصوات تنادي باستقالة رئيس الجمهورية.
خلي ساعة نقول لك أنا بالنسبة للجانب الأول، خاطر الجانب الأول نجم واضح الموقف فيه، وخاطر الثاني واضح الموقف فيه، ولكن من الجانب الأول الموقف التقليدي ولا حكينا فيه برشا، اللي هو احنا في رئيس الجمهورية ونعاود نقول لك اللي ما يتفق عليه الفرقاء وما يجيزه المجلس الوطني التأسيسي نحن نلتزم به،
حتى إذا في ذلك استقالة رئيس الجمهورية،
حتى إذا في ذلك استقالة رئيس الجمهورية. لكن هنا المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن يطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة، المجلس الوطني التأسيسي يسحب الثقة من رئيس الجمهورية بناء على لائحة لو أو لائحة آفاء وبناء على تصويت معين، اللي هو نفس الميكانيزم اللي نفس الآلية اللي جابت رئيس الجمهورية، له مرزوق المقدس ولا رئيس الجمهورية مقدس، بالتالي نحن نخضع. ومن خلال الأزمات اللي تعدت ظهر لي تبين أنه أكثر مؤسسة تحترم القوانين حتى عندما لا تكون مجبرة على الخضوع عليها هي مؤسسة رئيس الجمهورية، وبالتالي الأمر هذا ما ينشكلناش حتى مشكل لا نفسي ولا أي شيء. لكن نقول حاجة يعني، وأنه هذا يجب أن يخضع للقوانين السائدة، يعني مش على خاطر واحد شاهي يكمل الكارير متاعه برئاسة الجمهورية الناس كل ترضخ لذلك الشهوة هذه، نفهم الناس تشتهي حوايج صحيح تشتهي شو تكون رئيس الجمهورية، مثلا حتى مشكلة
احنا من الأصوات اللي تنادي بثقة رئيس الجمهورية مثلا،
يعني في إطار الشهوة معناه في إطار الشهوة هذه ما نحش هذا مشكل، ولكن يتعدى بالمؤسسات الموجودة، يتعدى المؤسسات، يعني مجيش على سبيل المثال يهددنا بالسيناريو المصري، لا هو قادر ينفذ السيناريو المصري ولا هو من مصلحته.
المقصود رئيس حركة نداتون،
المقصود هو سيد البجفاي، لا هو من مصلحته باش يحكي على السيناريو المصري ولا هو من مصلحة البلاد باش يهدد بالسيناريو المصري. كان بالفعل هو قال أنه، وأنا من الناس اللي أعتقدوا أنه رجل الدولة لا ينطق بمثل هذا الكلام، لا يهدد التونسيين بحمام دم، وإذا كان عنده شيء وهذا من خصائصه لكن ومن أموره، ولكن يتعدى عن طريق أنا أقول لك رئيس الجمهورية سلم رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة أو يغادر رئيس الجمهورية بناء على التنظيم المؤقت في الصدارة العامة.
لكن إثارة النقطة هذه ليست حكر كان على البيجي قاعد يسبسي رئيس حركة نيدتون، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في فترة من الفترات أشار النقطة هذه. اليوم الرأى فما تحركات حتى على مستوى الشارع، حركة كما حركة تمرد اليوم 30 سبتمبر فما تعلن يوم غضب، ومن أهم المطالب نتاعها استقالة رئيس الجمهورية.
يعني خلينا نقول لك الحركة تمرد لا قيمة لها لا في الشارع ولا في أي شيء آخر، بعض الناس عفوا يعمل منها حاجة كبيرة ولكن لا قيمة لها في الشارع ولا في
يقولوا عندهم جزء من التوقيع،
يقولوا عندهم حتى 4 ملايين، مش هذا المقياس. خلنا نحكي احنا على احزاب ناس نعرفوه ما صرح به إدراج غنوشي يعني علقنا عليه في وقت، وقلنا ما نقوله لكل من يطرح هذا الموضوع، رئاسة الجمهورية تنتقل حسب التنظيم المؤقت للسلطات العمومية او بعد الانتخابات بناء على الدستور، مش صيغة قانونية أخرى يمكن أن تنتقل بها سلطة الجمهورية. بالتالي احنا نعتبر أن دعوات أولا ساعة هنقوله احنا اللي وقت اللي المنظمات الراعية للحوار تقول أنه كل الأحزاب موافقة على خارج الطريق إلا حركة النهضة على سبيل المثال مثالة، وقت اللي يطلع سيد البجي قايد سيبسي يقول انه خارج الطريق ناقصه ويلزم يصير فيها كذا، فهو غير موافق على خارج الطريق طريقه صريحه، يجب ان يسجل ذلك، هو مش موافق على خارج الطريق، ويرى انها غير كامله ويرى انها ناقصه، ويجب ان تشمل كذا، تشمل رئيس الجمهوريه ولا رئيس المجلس التاسيسي ولا الى اخره. نعاود نذكر بالموضوع اللي هو ان نجاوب به كل من يطرح هذا الموضوع من خارج المؤسسات ومن خارج القوانين، انه رئيس الجمهوريه اولا ماهوش مقدم، ولا رئاسة الجمهورية حاجة مقدسة. رئاسة الجمهورية مؤسسة نجم يكون فيها اليوم مصر مرزوق، نجم يكون فيها غلوة شخص آخر كما كان فيها قبل مصر مرزوق أشخاص أخرين. هي مؤسسة تخضع للقوانين، تخضع حاليا للتنظيم الأقصى القومي، وتخضع في الوضعية الدائمة إلى مقتضيات الدستور القادم إن شاء الله. بالتالي ماهيش احنا ردوا في رد يعني رد متاعنا يجب أن يكون قانوني ومؤسساتي أو شخص.
حتى إذا كان فما اليوم بعض التحفظات والمؤاخذات على عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية،
التحفظات هذه أحيانا تكون مشروعة، أحيانا تكون مبالغ فيها. احنا ما عندناش عقدة تجاه التحفظات. اللي نبهوا ليه احنا هو أنه الإنسان يحدد موقفه من رئاسة الجمهورية وبعد يبحث على التحفظات. يعني وقت نشوفه زعيم حزب سياسي يجي الكرتاج ويصرح بأنه رئيس الجمهورية يتبع سلوك أنه رئيس كل التونسيين وما إلى ذلك، ومن بعد لأنه تحرك فيه بعض المشاعر الخفية يولي يقول أن الكلام مناقض تماما، يعني هذا ماذا يمكن أن نسميه؟ يمكن أن نسميه تناقض، يمكن أن نسميه قلة انسجام.
وفي نفس النقطة دي يعني سمحني، حتى التونسي اليوم يتسأل شو اللي بين حركة نداء تونس ومؤسسة رئاسة الجمهورية؟ نحس اليوم فما كأنها سمحني في الكلمة بعض الاتهامات المتبادلة.
لا شوف احنا كرئاسة الجمهورية لا عندنا مشكلة مع حركة نداء تونس ولا عندنا مشكلة مع أي سمع. احنا نرد على تصريحات. نشوف تصريحات ديبلاسي ترد عليها. يعني شو التصريح اللي ربينا؟ هو أنه وقت يطلع زعيم حزب هو يعتبر نفسه من الأحزاب الكبيرة، واللي رجل كان عنده مسؤوليات ككاتب دولة، كوزير، كرئيس حكومة، كوزير خارجية إلى آخره، ويقول كلام ويضع أجندة يريد تطبيقها من خارج المؤسسات الدولة، من خارج المؤسسات المؤقتة وحتى من خارج المؤسسات الدائمة، ويهدد التونسيين بحمام دم. لا أعتقد أنه هذا يليق شخص يمكن أن نسميه رجل الدولة، لا يليق هذا على المستوى الخطاب السياسي. يمكن نقول أنه أطالب أنا في الحوار الوطني على سبيل المثال أنه رئيس الجمهورية يكون مشمول في خارج الطريق ولا يقتصر التغيير على رئيس الحكومة. يمكن أن أطالب بذلك داخل الحوار الوطني ومن داخل المؤسسات، وأقوم بمسعى النص مرزوقي كما جاء بتنظيم مؤقت، كما يمشي بتنظيم مؤقت، نجم يمشي بتنظيم مؤقت، ما فيش حتى مشكلة، ما كانش عندنا حساسية كبيرة برشة تجاه الموضوع هذا. لكن داخل من داخل المؤسسة، وقت اللي أنا نجي كمسؤول سابق وكرجل دولي وخذا رئاسة الحكومة في فترة حساسة جدا وقام بدور هام بغض النظر عن تقييمنا ليه، مش هذا الموضوع. احنا مع منطق تواصل الدولة، وبالتالي نحن نبني على ما أسسه من سابقنا، سواء كان في بجفاي السبسي أو السيد وازن بازو، ما عندناش مشكل على مستوى المؤسسين، لكن هذا يتم داخل الأطر القانونية والمؤسسة.
بالعودة للحديث على الحوار الوطني، عديد الأطراف اليوم وحتى منظمات الراعية للحوار تحمل الترويكا وعلى رأس حركة النهضة مسؤولية تعطيل الحوار في فترة من الفترات، والمعارضة تتهم النهضة بمحاولة الهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة من خلال التعيينات اللي يعتبروها تم على أساس الولاءات، وهذا ما عبر عليه حتى الرئيس سيد منصور مرزوقي في فترة من الفترات. إذن اليوم في ظل الأزمة، أزمة الثقة هذه الموجودة والاتهامات، هل ما زلنا نجم نحكيه على بيئة انتخابية سليمة؟
أنا أقول لك سعلي، الكلام اللي تفضلت فيه وائل هو كلام لا ينتمي إلى نفس الفترة. جت فترة أنه حركة النهضة كان عندها يعني خلينا نسميه أنا نهم للتعيينات، ومشيت في اللي هو الفترة اللي علق عليها وقت مرزوق في أوت، مش أوت 2013، أوت 2015
في مؤتمر
حزب اللي وجهها للمؤتمرين في مؤتمر
حزب المؤتمر.
الآن خبش عن مثال راح نلوجه غدا على ما نكونوا منصفين. التعيينات الأخيرة في الولايات على سبيل المثال، بعض الزعماء السياسيين تحدثوا على تعيينات حزبية ولا أحد منهم منتمي سياسي. أما لجنة تعيينات رئاسة الحكومة اشتغل منذ أشهر، والولايات اللي تعينوا جد الكل تعينوا في بلاصة ولايات معظمهم كان ينتمي لحركة النهضة. هو القيروان على سبيل المثال. والقيروان معروف أنه كان ينتمي حاكم، هذا هو منظم وشد السجن في إطار التتبع المتابعات اللي كانت ضد حركة النهضة أو حركة الجهاد الإسلامي في بلد. عوضوا كلهم وما زالت تعيينات جديدة وما هوش كان في فصل الولايات من شخصيات مستقلة. هذاك علاش بعض الأحزاب السياسية كي يحكيوا على أنه حتى التعيينات الأخرى هي تعيينات متحزبة، قل لهم أنا كونوا شوية، كونوا حقانيين شوية، كونوا منصفين شوية، وإذا كان تلقاه واحد منهم عنده شبهة الانتماء لحزب سياسي احنا نساندوك في طلب عزل.
هم اليوم يطالبوا بضمانات في في في
حتى نجي لهابس نجيك حكايتهم. شنو هي الانتخابات هي؟ انه كل واحد يلوج على ضمانات. نشوفوا احنا قبل على سبيل المثال الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي اشرف عليها بيتكلم الجندوبي مع زملائه في الهيئه وفي الهيئات الجهويه الى اخره. ماذا كان دخل الدوله في العمل الذي انجزته الهيئه العليا المستقله؟ دولة وفرت فقط الجوانب اللوجستية، لا كان وزير الداخلية عنده تدخل ولا كان رئيس الحكومة نفسه عنده تدخل ولا أي شخص أقدر أنه يتدخل في العملية الانتخابية. السيناريو على الانتخابات الجاية كما نصوره احنا هو نفس السيناريو هذا، أنه هيئة عليا مستقلة للانتخابات بقانون يضمن استقلاليتها ويضمن خضوع جميع الإدارات لطلباتها. بل أكثر من ذلك، احنا قبل وقت عياض بن عاشور رفض فكرة المراقبين الدوليين، احنا الآن ندعو وسندعم وسنستدعي الهيئات الدولية للإشراف على لمراقبة الانتخابات التونسية، سواء كانت تنتمي للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة الوحدة الإفريقية، كلها حتى الجمعيات الخاصة كلها مرحب بها لمراقبة سير الانتخابات.
تعتبرها تعتبر ضمانات هذه؟
هذه من أكبر الضمانات.
هم يقولوا حتى في فترة حكم بن علي كانوا يجون المراقبين الدوليين.
لا مش صحيح. عمره ما جاء مراقب دولي انتخابات عهد بن علي. عمره ما جاء مراقب. بل عمره ما كانوا ثم مراقبين. إلا المراقبين اللي يرضى عليهم بن علي نفسه. واللي كانت متكفلة بهم الهيئات الرسمية منها وكالة الاتصال الخارجي. يعني مثلا نجيب انا مراقب ونسكنه في سانك اتوال جمعه ويدخل كل نهار يلقى كادو من وكاله الاتصال الخارجي، كيفاش يكون مراقب هذا؟ المراقبين هذو باش يكون اتصالهم فقط بالهيئه العليا المستقله للانتخابات. الهيئه العليا المستقله للانتخابات ستكون لها كل الصلاحيات ولن تكون مجبره على انها تعطي طريقه عمل متاعها للحكومه ولا رئاسه الجمهوريه. بس ما ضمانات اكبر من هذه؟ إذا كان في دولة ديمقراطية ثم ضمانات أكثر من هذه، يقولون شنو هي الضمانات هذه ونحن نفرضها أو نساعد على فرضها.
هما حتى فين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانت تتابع سي عدنان، هو تم حتى تشكيك في بعض المترشحين لعضوية الهيئة ويقولوا باش يتم ترشيحهم على أساس الولاءات لحركة النهضة.
لا، قبل كل شيء أنه الهيئة ثم صارت هيئة متاع فرز. والهيئة متاع فرز اللي رأسها أعتقد لا ينتمي لحركة النهضة ولا الحزب من أحزاب إسرائيل اللي هو سعيد بن شريف.
هو رئيس لجنة الفرز هو الدكتور موسى بن جعفر.
لا، لجنة الفرز متاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي أشرف عليها الهيئة هو سعيد بن شريف. كان ذكرتي مازال جيد. الهيئة اللي شيء طبيعي باش تكون الأحزاب ممثلة، لأن حتى تقول لي أنا الشخص هذايا ما ينتميش ليا يا حزب، تقول لي أنت من جهة أخرى لا هذا قريب لك، وبالتالي يسقط ترشيحه. أعتقد أنه يا أخي يفو توجور أن كومونسمون، ديما عندك حاجة تبدأ بها، مش من الفراغ، أنت عندك مجلس وطني تأسيس وعندك كتل، شنو الضمانة غير أنها تكون المؤسسات الناشئة الجديدة تتبنى على اساس المؤسسات القديمه، ما فماش طريقه اخرى. شنو هو الحل الاخر باش نعملوا هيئه عليا مستقله للانتخابات؟ نعملوا انتخابات عامه، نجيو نقولوا هاي عندنا الشعب التونسي باش يعمل انتخابات تاع الهيئه العليا المستقله للانتخابات. يلزمنا ننطلقوا من حاجه، واللي فيه شك انتمائه السياسي، نذكر الهيئه نتاع السي كمال الجندوبي وقتها ليله الانتخابات نحات مسؤولين على مكاتب الاقتراع، لانه جاتها معلومات انه ربما يكونوا ماهوش مستقلين. فصلاحية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستكون صلاحية كاملة
بطبيعة الحال على مستوى تصرفه المالي في المسائلة السعودية موجود، ما نجبوش نعطلوا احنا يا امل صعود الانتخابات لأي مصروف مش تصرف ونقولها لا جيب تروا دو في الى اخره، دي المراقبة بعدية لكن بحسب المالية العمومية وما الى ذلك. لكن على مستوى اللوجستي فكروا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكون اللي يوفر لها اللوجستي؟ امن جيش الصناديق نتاع الاقتراع استقلت في بعضها في 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 طائرات الجيش الوطني،
مؤسسة الدولة،
كل مؤسسة الدولة ستكون رهن إشارة هذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واللي هي فيها إشكال في الوقت هذا سي عدنان، وانت أكيد راك تتابع، فما أحكام قضائية صادرة على المحكمة الإدارية بوقف أعمال لجنة الفرز، وباش نرجعوا من جديد لانتخاب
لا مش بالضرورة، لأنه الرأي اللي عملته المحكمة الإدارية لا يقتضي ضرورة إعادة فرز الملفات الكل، تحدثوا على حالة أو اثنين، الحالة والاثنين هذيك ينظر فيهم، ثم اجتهادات في الموضوع مش مختصة في القانون الإداري، ولكن المحكمة الإدارية
هي تتدخل في مسألة الإجراءات واحترام الإجراءات، ما تدخلش في صلب الأشياء. وأعتقد أنه في المجلس الوطني التأسيسي ثم مستشارين قانونيين سيتعاملون مع هذا القرار بتاع المحكمة الإدارية بما يضمن احترام هذا القرار وبما يضمن التأويل الصحيح له.
واضح. باش نختموا بموضوع الانتخابات، السيد الرئيس منصور المرزوقي باش يترشح على انتخابات القمة؟
صدقني لا أعلم، وهو نفسه لم يتخذ هذا القرار. وهذا يعني مطلوب مربوط بال كيفاش باش يكون الدستور القادم، كيفاش تكون شنو نوعية الصلاحيات، يعني مربوط بالكثير من الأشياء، هو نفسه لم يقرر.
مربوط بنتائج سبع الآراء مثلا؟
أنا أقول لك اللي ولا نهار اعتبرنا عملية سبر الآراء هذه واعطيناها قيمة، لأن ثم أحزاب وائل بنات فكرة أن الحزب الأول والثاني في البلاد اعتمادا على عملية سبر الآراء. يعني جي أنا شركة قريبة لي ولا متاعي تعمل عملية سبر آراء العينة من 1200، تخرج معلومة تكون هي أول من يصدقها المعلومة. أنا عندي نتائج حقيقية أحيانا لعملية سبر آراء، نقارنها بما تنشره نفس الشركات اللي عملت سبر الآراء على سبر الآراء هذاك، نقول اللي راهو ثم برشا مغالطة. لكن احنا نقولوا انه حتى كالحزب يمثل 2% من التوانسة، هو حزب له قيمته ويمثل قوة انتخابية، لكن هذا ما نجموش نعرفه بسبب الآراء، هذا نجمو نعرفه بالانتخابات.
بالمرور لمحورنا الثاني في لقاءنا معك سيد عبد المنصر ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، باش نحكي شوية على الوضعية الأمنية في بلادنا. أكيد أنتم توصلكم يوميا تقارير أمنية حول الوضعية في بلادنا، شو نجمو نقولوا للتوانسة اللي متخوفين اليوم من الوضع؟
نجمو نقولوا اللي فين كنا وفين أصبح نقدر كل شيء. كذا تفاجأت فترة تلاحظ الناس وقت اللي كانت تتنقل من مدينة إلى أخرى غياب شبه كل الأمن، مثل مصر جدا لا في المفترقات ولا في غيره. الآن أعتقد أنه الوضع فيزيبلومون تحسن برشا، حتى على مستوى العمليات تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية، عمليات أصبحت أكثر نجاح وأكثر
ثم نتائج.
باش نقيسوا النتائج، احنا نقيسوا بالموقوفين في الجرائم الخطيرة، في إحباط عمليات، وأعتقد أنه وقع إحباط الكثير والكثير. تذكر وائل ليلة 27 في رمضان، احنا كنا نتوقع من ليلة 27 حتى نهار العيد كنا نتوقع اعتداءات إرهابية، وكنا في حالة خوف شديد من سقوط ضحايا في الاعتداءات الإرهابية هذه. وإذا كان ما صارتش الاعتداءات الإرهابية فلأنه أجهزة الأمن قامت بدور كبير جدا.
متخوفين سي عدن وإلا عندكم بعض التحذيرات وبعض المعلومات؟
المعلومات في الشأن هذه هي معلومات استعلامية أو استخباراتية، يعني ما تلقاهاش في جرائد، لكن الإنسان الذكي نجم يفهم حتى من تصريحات السياسيين يثم حوايج يقيس بهم، يفهم أنه الوضع الأمني جيد وإلا فيه ريسك. الفترة هذيك عدينا يعني أيام صعبة جدا، لأنه كنا متخوفين من اعتداءات إرهابية، والحمد لله ما حصلتش، والحمد لله أنها كانت باش تحصل وما حصلتش نتيجة أنه الأجهزة الأمن اكتسبت نجاعة أكبر وما زالت تكتسب نجاعة أكبر في المدة القادمة. جات فترة لأجهزة الأمن بالفعل كان فيها نوع من الصعوبات اللي خلتها يعني تعطل انتاجيتها الأمنية وتعطل عملها. أعتقد أنه جزء كبير من هذه الصعوبات وقع تدليله، وننتظر أنه تزيد نجاعة الأجهزة الداخلية في فترة القادمة.
من الصعوبات هذه وزير الداخلية سيباتشي برجدو يقول اللي وزارة الداخلية اليوم تعاني بمظفرين من بعض التدخلات الأحزاب وأطراف حزبية تحب تدخل في عمل وزارة الداخلية.
أولا خلينا نقولوا إحنا أنه هذا على مستوى المبدأ يعني مش ناخد مكان وزير الداخلية ونعلق على الموضوع هذا بطريقة مضمونية. المفروض أنه وزارة الداخلية يعني ترصد بطريقة غير حزبية، ولا أعتقد أنها حاليا تصرف بطريقة حزبية. إذا كان تم أحزاب تريد التدخل فيجب فضح ذلك وإيقاف ذلك، وهذه من صلاحية وزير الداخلية.
تحديثنا على الأوضاع الأمنية سي عدنان منصر، شو جديد في العمليات العسكرية في الشعب منذ مدة ما سمعناش حاجة كبيرة؟
هو البارح رجعت بعض عمليات القصف وما إلى ذلك. كما حكيت على المستوى الأمني، خلنا نحكي على المستوى العسكري. باش نقول لك اللي منذ أسابيع نجاعة قوة الجيش الوطني في تصدي الإرهاب زادت بطريقة واضحة جدا، والتنسيق بين الجيوش الثلاث وخاصة بين جيش الجو وجيش البر في ملاحقة الإرهابيين تنسيق تحسن أكثر، بل أكثر من ذلك تنسيق مع دول الجوار تحسن وبلغ درجات تقريبا بلغناهاش في السابق للتصدي للخطر الإرهابي. ما نجمش نقول لك أنا معلومات أجهلها، هي معلومات تقنية وميدانية، ولكن احنا عندنا ثقه في انه هذه النجاعه ستزيد في الايام القادمه، وكونها لم تحصل عمليات ارهابيه منذ ذلك الوقت مش دليل انه الارهابيين خذوا كونجي، لا، دليل انهم يعانيوا من صعوبات في الاتصال، في الربط، في التمويل، في القيام في التخطيط، في القيام بعمليات، وهذا بطبيعه الحال بفضل اليقظه بتاع جهاز الامن والقوات الجيش الوطني، وخاصة التنسيق بيناتهم. طيب نحكي على الأمن، نحكي على الحرس الوطني اللي قاعد يقوم بدور رائع ودور كبير جدا. احنا ثم نتائج
ما زلتش تستمر العملية هذه؟
بطبيعة الحال ستستمر طالما كانت هناك حاجة لها، واعتقد أن الحاجة لها ما زلت موجودة.
من التحديات الكبيرة اللي أشرت لها سي عدنان واللي تواجهها بلادنا هو خطر الإرهاب. اليوم فما استراتيجية واضحة أو سياسة واضحة لمقاومة الإرهاب ومقاومة الظاهرة اللي اكتشفت مؤخرا في بلادنا؟
شوف وائل، أنا شخصيا صرحت قبل وقلت أن الإرهاب هذا يعني تقع مقاومته بطريقة استراتيجية وبطريقة شاملة، يعني ما نجموش نجيو احنا خطر الإرهاب شنو. وقلت انا نفسي صرحت بالكلام هذا، هو اكل حاجه اللي تظهر من فوق ولكن عروقها ممتده. قلنا وقتها انه يلزم نواجهه مواجهه شامله عن طريق التربيه في المدارس، في المعاهد، في الثقافه، في الاعلام الى اخره، ولكن جينا نشوفه نتيجه الاعتداءات الارهابيه اللي صارت، خاصه انه ما تنجمش تقعد تستنى في نتائج العمل الاستراتيجي بعيد المدى. هذا ما تنجمش تقعد تستناه، ثم حوايج ارجانت مستعجله عاجله. ما تنجمش هو الارهابي جاي باش يعمل باش يعتدي او باش يفجر او عبوة ناسفة او باش يطلق النار على جنود او على مواطنين وانت تقول لا بالله يخافوا مش لاهين به هذاك، خلي ساعه نرجعوا للمدارس وللثقافه والاعلام والى ذلك. لا، كل واحد يقوم بدوره من خلال الفضاء اللي هو فيه، من خلال الفضاء اللي هو فيه. إذا كان أنت في الثقافة تقوم بدورك على مستوى الثقافة، إذا كان أنت في الإعلام تقوم بدورك على مستوى الإعلام إلى آخره. الاستراتيجية ثم مجهود لتحسين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهذا تدل عليه تواتر الاجتماعات الأمنية سواء في الحكومة أو مجلس الأعلى الأمن اللي عقد تحت رئاسة الجمهورية، هنا تحت رئاسة رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للجيوش، التعيينات اللي تتم من حين إلى آخر في الجهاز الأمني وفي الجهاز العسكري، هذه كلها الهدف منها هو زيادة النجاح، هو تطبيق استراتيجية. الاستراتيجية هذه كان لاحظته أنه حتى على مستوى توزيع الوحدات كان ثمن عكسات. طبعا أنا تلقيت بعض مكالمات هاتفية من بعض الخيال في الحكومة يقولوا علاش الحراسة قدام الوزارة بتاعي الحراسة بتاع العسكر نحت، ما عادش عندي جيش، ما عادش عندي عناصر من الجيش. وهي هذاك داخل في الخطة الجديدة، وأنه تكون من أجل تحرير أكثر عدد ممكن من القوات وضح على قمة العمليات الجارية، أنه ما عادش ثم هاللي بوان فيكس نتاع النقاط القارة نتاع الجيش. والجيش راه مش مهمته حراسة المؤسسات، مش مهمته أنه يظهر في الشوارع. الجيش مكانه الطبيعي يا إما في السكنات أو في ميدان العمليات. هذيك العملية هذيك التخفيف من التواجد أمام الوزارات وجعل التواجد هو تواجد حركي دولات دور باستمرار، وعند الحاجة تلتحق بالمكان في أقل من دقيقتين. هذا جاي في إطار الاستراتيجي تخصيص أكثر ما يمكن من القوات لمكافحة الإرهاب وحراسة الحدود اللي هي الوظيفة الأساسية للجيش الوطني. حاجة أخرى اللي هي تسليح الجيش. الجيش الوطني يحتاج إلى زيادة بإمكانياته، وهذا عنصر قار في التنقلات اللي يقوم بها رئيس الجمهورية في الخارج وفي لقاءاته مع الدول الصديقة والشقيقة، أنه نحتاج إلى معدات، جيشنا يحتاج إلى تحسين أداء، والتحسين الأداء هذا يكون عن طريق التدريب. وعلى فكرة احنا عندنا كفاءات كبيرة في الجيش الوطني حتى في الطيران، قامت بتدريب جيوش أخرى في دول أوروبية. لكن وقت نجي أنا جنود وضباط وخليهم في قدام وزارة 6 أشهر أو 8 أشهر، وقتاش باش يتدرب الجندي والضباط في ذلك؟ دونك الكفاءة العملياتية نتاعو باش تقل، مش مكانه قدام وزارة التربية ولا قدام وزارة الثقافة. الجيش الوطني
ومن الدعم للجيش الوطني كيف كيف زاد مؤسسة الرئاسة قررت زيادة في الأجور بالنسبة لأعضاء من الجيش الوطني، فمشكول لموكم على القرار هذا سي عدنان، على خاطر تونس اليوم ماشية في سياسة التقشف وهذا يموني في سياسة التقشف.
أي ما معناها الناس كل كي تاخذ الزيادات ما تسماش تقشف، وقت نوصلوا للجيش تولي تقشف. الجيش تقريب هو السلك الوحيد اللي ما خداش حتى زيادة من اللي بدأت الناس تحتاج وطالب الزيادات، تقريب السلك الوحيد. وبالتالي معناها هذا أمر يتعلق بالعدالة قبل كل شيء. صحيح جيشنا ما مشاش عمل الاعتصامات وطالب بالزيادات، ولكن مش معناه ما يحتاج. اللي تعرف أنت في الوظيفة العمومية أخفض جرايات هي جرايات عناصر الجيش الوطني.
لكن الظرف الاقتصادي الحالي هو اللي
ما ثم حتى ظرف لا يسمح بتحسين الظروف الاجتماعية لسلك اللي هو وقف عليه أمن البلاد واللي مكلف بكل المهام في نفس الوقت برغم قلة إمكانياته أو محدودية إمكانياته. لا أحد مثل الجيش والأمن تحملوا مسؤوليات عملياتية من الثورة إلى حد الآن، وبرغم ذلك نجم نقول مقارنة بأسلاك أخرى خذوا أقل من السكن، وهذا ماهوش عادل. يعني أنا أحيانا في الشارع نلاقي بعض الأخيان ينتميوا للسلك الأمني أو للسلك العسكري، وأنا تعجبت في الأجور اللي يأخذوها بعض الضباط في الجيش الوطني أو أحيانا في الأمن، اللي هي لا تعادل ولا جزء بسيط من مهام المطلوبة. تصوروا إحنا أنه ما يسمى بمنحة الخطر اللي هي يعني يفترض أنها تدفع لكل من يعني يواجه خطر الموت نتيجة مهامه، خاصة بالنسبة للسلك الأمني والسلك العسكري. ناس تأخذها وناس ما تأخذهاش، هذا مش معقول. جيشنا يحتاج إلى وأمننا أيضا يحتاج إلى رفع المعنويات، يحتاج إلى رد الاعتبار، يحتاج إلى تجهيزات، ويحتاجوا إلى تحسين ظروفهم المعيشية. تعرف وصلنا إحنا يعني نلقاو أنه الجيش الوطني بالفعل كان من أقل الأسلاك اللي تأخذ أجور، وأحيانا أجور مثيرة يعني مثيرة للتعجب على أدنى تقدير.
احنا موسين معك اللقاء هذا يا سعد المنصر، انا تقرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بعد شوية الجزء الثاني معك جزء وقفة مع آخر خبر. الكلمة لك من جديد.
شكرا لك وائل، وشكرا لضيفك الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سي عدنان المنصر. أكيد باش نرجعوا له بعد شوية، نعديو ببليسيتي وبعد نرجعوا مع قسم الأخبار وآخر خبر. ومعكم مستمعينا توا وقت آخر خبر مع قسم الأخبار بسمة سعيدية. هذه حطيني عندي خبر قبل الخبر بتاعك
انت. مسموح لي تفضل. احنا وخرنا وخر
رئيس الجمهورية، بما أننا نحكيه على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية سيد محمد مصطفى المرزوقي قرر تسمية العميد سامي بن سيك سالم مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بشؤون الأمنية، وهذا بمقتضى قرار جمهوري مؤرخ في 28 سبتمبر الحالي. رئيس الجمهورية قرر كذلك بمقتضى قرار جمهوري بنفس التاريخ تسمية محافظ الشرطة العام سيد توفيق الجاسمي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة وشخصيات الرسمية.
نرجع لأخبار توعد بينا شوية على أجواء رئاسة الجمهورية. ساعة نبدأ مع سيدي بوزي، جدت منذ قليل عملية سطو تعرض لها عون إحدى الفضاءات التجارية الكبيرة في وسط مدينة سيدي بوزيد، وقت ما كان متوجه لفرع أحد البنوك باش يودع فيه مبلغ من الأموال الراجعة بيان سور للفضاء التجاري الكبير هذايا. بتفاصيل أكثر نعرفوها بعد شوية من عند زميلنا ومراسل جوهرة فهم مختار الكحولي وقت ما تتوفر له معلومات أكثر حول الحادث هذايا. الأخبار مازالت موفتش للأسف، ما تسرش برشا ما مسالش نقول عليهم. نمشي القروين وأخبار ثلاثة وقفات احتجاجية وخبير على العثور على جثة تعود لسيدة القوها مقتولة. هات نعرفوا أكثر تفاصيل على جملة الأخبار هذه. معك يا طارق الفوال، مرحبا بك.
مرحبا بك بسمة. اليوم تعدت وقفات الاحتجاجية بالقروين، الأولى كانت في المندوبية الجهوية للتربية قام بها السيد النواب، حيث أغلقوا المندوبية ومنعوا إطاراتها من العمل والمطلب واحد إدماجهم جميعا، وبالخصوص ما قام بنيابات لمواسم 2010 و2011 بعد هرب الوزير تعيينهم حسب معايير الأقدمية. الوقفة الثانية كان قام بها طلبة المتخرجون بكلية راجادة مطالبين بإلحاقهم جميعا بالمرحلة الثالثة دون اللجوء إلى القبول عن طريق الملفات. ثم الوقفة الثالثة كانت أمام محكمة الناحية قام بها مدونون وناشطون سبرانيون وفنانين أيضا احتجاجا على القبض على الفنان الراب كلاي بي بي جي، ومطالبين بإطلاق سراحه. من جهة أخرى وفي مجال آخر، فإنه وصلت المستشفى الأغالبة منذ دقائق تقريبا جثة لامرأة وجدت بحد الأحياء في المدينة، وباتصالنا بمدير المستشفى صرح لنا أنه بصدد معاينة الجثة هذية مع حضور الأمن والشرطة وبش يتم توجيهها للتشريح والتحقيق متواصل في هذه القضية.
يعطيك صحة طارق الفوال على كل هالتفاصيل هذية. فلا دونك ما بين الأجواء ما بين رئاسة الجمهورية وكل هالأخبار هذية يتواصل المشوار معك أنت أشرف ومع وائل من قصر قرطاج.
أكيد نرجع بعد شوية لقصر قرطاج. بسمة ترتيحة موسيقية وبعد نرجع جديد ومباشرة إلى قصر قرطاج ولقاءنا اليوم مع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سيد عدنان منصر. وائل الخطليك
يعطيك صحة يا أشرف، مرحبا بكم يا جديد مستمعينا. نرجع ونواصل الجزء الثاني من لقائنا اليوم مع السيد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سي عدنان، ما زلنا نحكيه في المحور الأمني، وكما سمعوا السادة المستمعين في آخر خبر نشرة الأخبار على جوهرة فام، فما تعيينات اليوم وتغييرات على مستوى الأمن الرئاسي.
أي صحيح، اليوم صارت التغييرات هذه. العميد السيد سامي بن سيك سالم أصبح مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الأمنية. اللي ما يفهمش الرتبة هذه هي رتبة كاتب دولة. ومحافظ الشرطة عام سنة الثاني السيد توفيق الجاسمي أصبح مستشار مكلف هي الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. نحب نوجه تحية هنا قبل كل شيء للأمن الرئاسي اللي هو أمن الجمهوري واللي لا يقوم بحماية رئيس الجمهورية فقط، ويقوم بحماية رئاسة الجمهورية وحماية الكثير من الشخصيات الوطنية بما فيها الشخص وخاصة الشخصيات المعارضة، و بحماية المؤسسات السيادية وتوفير الأمن داخل وفي محيط المؤسسات السيادية كما المجلس الوطني التأسيسي كما رئاسة الحكومة وكل ما يتعلق بالشخصيات التي تزور بلادنا من مستوى معين، رؤساء حكومات أو رؤساء دول. والجهاز هذا اللي يعني يقوم بدور كبير جدا وقام بدور كبير جدا في السابق، و
أيضا نحب نقول أنه احنا نعتبر انه التعيينات اللي صارت اليوم هي تعيينات تبين انه كل شيء السيد سامي سيك سالم، وهذه احنا ناخذها كترقية ليه. والسيد توفيق القاسمي هو ولد الامن الرئاسي، يعني اشتغل مده طويله في الامن الرئاسي ايضا، واعتقد انه الامور ستواصل سيرها بطريقه عاديه وبطريقه جيده.
ألم يتم معناتها وصلناش لمرحلة اليوم التوانسي استنوا فيها الكل هي الكشف عن الأرشيف اللي لقيتوه في رئاسة؟
شوف يا وائل، تو الناس كي تحكي على الأرشيف ماشي في بالها كل شيء مرتب ومحطوط في مصوات ولا ملفات إلى آخره، يكفي باش تجبد نقول أنا وائل على سبيل المثال نجبد له دوسي نلقى فيها دوسي العوائل كل شيء، هذا مش صحيح. احنا وقت الزملاء دخلوا الديوان دخلوا الأرشيف على سبيل المثال بتاع أرشيف إكس يا سيدي، أرشيف الأعلى، يعني كان في وضعية لا أراك الله مكروه. أولا مش مرتب، وتلقى صناديق دي بود أرشيف معنا صناديق تلقى فيها وثائق أحيانا مش من نفس الموضوع، وثائق أحيانا ما عندها حتى قيمة. اللي في ظنه أنه رئاسة الجمهورية فيها كل شيء عن السكندرة وغلط،
ما هذا يفهم بعض المعلومات ساعدين.
قلت لك اللي في ظنه أنه رئاسة الجمهورية فيها كل شيء عن الناس الكل هو غلط.
هذه نقطة ثانية فيها،
هذه مش نجيك للنقطة أخرى. احنا جت فترة خرجت فيها الكثير من وثائق من رئاسة الجمهورية، هي فترة من 15 جانفي إلى 31 جانفي، يقول لك أنا خرجوا آلاف الوثائق، وجزء كبير من الوثائق هذه ما نعرف واش في المشاهد. بل أكثر من ذلك، بعض المسؤولين السابقين بقاوا يجيوا للديوان أيامات وكانوا مسكرين أرواحهم الديروات والماكينة بتاع إتلاف الوثائق تشتغل، معناها ثم الكثير من الوثائق اللي ما عادش تشوفوها لأنها أتلفت.
إذا كان اليوم نعرف شيء هذا يساعدنا علاش ما نحكموهمش عن هذا؟
قبل كل شيء سام، أنا ثم قضايا مرفوعة، ثم قضايا مرفوعة ما نجمش ندخل انا في التفاصيل باش نقول لك شنو نوع القضيه الى ذلك. ثم قضايا مرفوعه وثم الكثير من المسؤولين السابقين في محل المتابعه قضائيه نتيجه قضايا رفعتها رئاسه الجمهوريه. يلزم الساعه تعاود تبني المساله، ما نجمش نوجه لك انت على سبيل المثال تهمه بناء على تصوري الان. ثم الكثير من الحلقات المفقوده، اعطيك مثال التسجيلات نتاع الكاميرات سيرفيونس نتاع الفتره هذيك كلها محيت تبحث، قد تكون موجودة نسخة في مكان الأكيد مش هنا مش في رئاسة الجمهورية، وقد تكون تبحث جملة. وبالتالي احنا خذينا رئاسة الجمهورية في فترة يعني بعد الانتخابات وفي شهر ديسمبر 2011، يعني بعد 14 جانفي 2011 بعام تقريبا بسنة. السنة هذه شنو اللي صار فيها؟ شنو اللي خرج من هنا؟ هذا ما يعرفه كالرب الحبيب، نعرف البعض منه لكن ما نعرفوش كل شيء.
والبعض منه وقتاش باش يتم الكشف عليه ان شاء الله؟
خلينا نتفاهموا الساعه. البعض منه شنو معناها؟ الارشيف الموجود
بعض الحقائق.
لا مش الساعه نقول لك الساعه، ثم قوانين تحكم الارشيف، ثم قوانين تحكم الارشيف. ما نجمش انا نجي ونخرج وثائق الارشيف ونقول ها فلان هاو الدوسي بتاعه، لا مش هذه الخدمه بتاعنا. وانا اذا كان ندعي اني يعني نحترم القوانين لازم نحترم قوانين البلاد بما فيها القوانين اللي تنظم الاطلاع على الارشيف. لكن انت سواء وقت الجيل هذا في اطار تفعيل الحق المواطن في الوصول الى المعلوم، وقت الجيل سواء تقول لي ثم وثيقه الفلانيه بعثها واحد فلان الى فلان ومؤرخه بكذا حول موضوع كذا نحب نشوفها، عندك الحق. احنا نحن حق الوصول الى المعلومه، لكن مش تجي السيد سوائل تقول لي نحب انا دوسي على اعطيني الدوسي نتاع مش عارف انا
الاعلام،
دوسي نتاع الاعلام ولا دوسي، لا اذا تحدد لي شنو الوثيقه اللي طالبها. ما نجمش نحل انا الباب للي يحب يدخل يفرز الوثائق الى اخره، خاطر وثائق دوله ما يلزمش التعامل معاها قبل كل شيء كوثائق، او ما يلزمش التعامل معاها تعامل حزبي او سياسي او الهدف منه تصفيه حسابات. ثم قوانين، القوانين هذه احنا نحترموها، وحتى كان خرجنا حاله مش خرجوها في صيغه وثائق، مش خرجوها في صيغه انسان تاس، لا فهمنا احنا من الوثائق هذه فقط.
مؤخرا تم تسريب وثيقة تثبت علم مصالح وزارة الداخلية باستهداف الشهيد محمد الإبراهيمي أيام قبل عملية الاغتيال. في رئاسة الجمهورية كما قدمت منذ البداية توصلكم تقريبا يوميا تقارير حتى معلومات استخباراتية واستعلاماتية، موصلكمش التحقيق؟
لا مطلقا مطلقا، الوثيقة هذه ما خرجش من وزارة الداخلية حسب ما تقول التحقيقات، وإحنا وزارة الداخلية ما هيش ملزمة باش تبعث لنا كل شيء، مش مطلوب منها، وإحنا مطلوبوش منها باش تبعث لنا كل شيء. نحب نعلق الحكاية هذه، بعض الناس يقولوا يجب أن نكشف عمن سرب هذه الوثيقة، اللي سرب الوثيقة ربما يكون هام، ولكن الأهم منه هو اللي عطل بلوغ الوثيقة هذه والمعلومة اللي فيها. وذلك علاش أنا نعرف من المعلومات الخاصة أنه ثم تقرير أمزة التفقدية العامة في وزارة الداخلية، وتقرير هذا أعتقد أنه خلص إلى أنه إلى معرفة ليس فقط من سرب المعلومة اللي ربما البعض يعتبرها حاجة ثانوية في 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 عند وزارة الداخلية ربما لا تكون كذلك، لكن أعتقد أن تقرير التفقدية سيصل أو وصل إلى نتيجة لماذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لتطبيق التنبيه الذي ورد في تلك المرة.
وسيتم على الرأي العام،
هذا يمكن أن يقوله السيد وزير الداخلية، لا أستطيع أن أصرح.
هو النقطة هذه أثارت السؤال هذا يا سي عدنان، على خاطر في فترة سابقة حتى بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد محمد جمهور نائب أمين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد قال لرئاسة الجمهورية كانت على علم باستهداف الشهيد شكري بالعيد وبلغته في فترة من الفترات.
هذا غير صحيح.
اليوم السؤال
أي هذا غير صحيح مطلقا ولم يحصل ذلك أبدا، وحتى عندما طرح الموضوع وجاء قاضي من التحقيق في الأمر استقبل رئيس الجمهورية بكل أريحية وتحدث معه في هذا الأمر، بالإضافة لهذا احنا في رئيس الجمهورية المكالمات مسجلة، بالتالي لو ثم حاجة للتدقيق في الأمر يمكن أن نستمع إلى التسجيل، وسترون أنه رئيس الجمهورية لم يتحدث مع الفقيه شكري بالعيد بالتليفون ولا مرة واحدة.
نتعدوا للمحور الثالث والأخير معنا في لقاءنا معك سي عدنان منصر، هو محور العلاقات الخارجية والدبلوماسية التونسية. رئيس الجمهورية سي مصطفى المرزوقي قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى كلمة أثارت جدل كبير، دعا فيها وطالب فيها السلطات المصرية بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وما سماهم بالمساجين السياسيين. بعد الكلمة هذه وزارة الخارجية المصرية تحركت وعبرت على استنكارها
بعدها مباشرة
بعدها بشوي عبرت عن استنكارها ورفضها للكلام اللي تقال، وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط استدعت سفيرها من تونس للتشاور. برشا لموكم في رئاسة الجمهورية، لموا السيد رئيس الجمهورية على التصريحات هذه اللي اعتبروها خلقت أزمة دبلوماسية مع مصر، فمشكورة فيه تدخل في الشأن المصري. شو رأيكم؟
قبل كل شيء احنا وهذا اللي صرحت به أنا وكالة وسفيرها الأنباء أن ورد الفعل المصري أنا متوقع عادي متوقع ومتوقعينه، ما يعني ما يثيرش عنا تخوف وقلق كبير لأنه في دائرة المتوقع. خلنا نفصل طبعا بين الحوايج اللي هي علاقة تونس بمصر، هي علاقة تاريخية وعلاقة قديمة، يكفي أن الناس تعرف أنه القاهرة هو أساسها معز لدين الله الفاطمي اللي هو جاء من تونس، بالتالي الترابط بيننا وبين مصر هو ترابط أبدي وأزلي وقديم جدا، وكون تكون حكومة في مصر مهما يكون لونها ويكون في تونس السلطة مهما يكون لونها هذا ثانوي في مسار العلاقات بين الشعبين، ثانوي جدا، يعني علاقات دائمة وعلاقات راسخة وعلاقات قديمة جدا. نحب نذكر يعني الناس اللي تحكي أنه رئيس الجمهورية ما حقوش صرح كذا، أنه رئيس الجمهورية راه مش يعمل استفتاء كل حاجة تصريح يشاور القناة الفلانية والإذاعة الفلانية والصحفي الفلاني ولا إنسان عادي يقولوا بالله يرمش الصرح كذا شنو راك إيش نعمل استفتاء. رئيس الجمهورية يقوم بدوره في الدفاع عن الأفكار التي أراها تمثل تونس، وبالتالي هو صرح بتلك التصريحات كرئيس الجمهورية، ولا يجب أن يفهم منها أنها تدخل. ليش؟ لأنه قلة على سبيل المثال الناس كل تطالب له إطلاق سراح مرسي رئيس مرسي ودعت له كتونسة دعت له كثير من الدول الأخرى منها ألمانيا على سبيل المثال. ألمانيا دعت إلى ذلك، ثم دول كثيرة أخرى دعت إلى ذلك. هذا لا يعتبر تدخل، هذا انتصار لمبدأ حقوقي. وقت اللي تقول وزارة الخارجية المصرية أنه هذا تدخل في المسار الديمقراطي وأنتم لا تعرفون شيئا عما يحصل في مصر، لا ندعي أننا نعرف بدقة ماذا يحصل في مصر، برغم أننا نعرف بدقة، لكن لا ندعي ذلك. لكن نقول شنو العلاقة ما بين هذا وما بين الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس منتخب معتقل اعتقال لا يمكن أن يكون إلا اعتقال سياسي.
في النقطة هذه
سعيد، خلينا نكمل لك هنا فقط باش نقولوا اللي تشوف بين وزارة الخارجية المصرية وبين والكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، نقولوا احنا وزارة الخارجية المصرية تقول أننا نسير نحو الديمقراطية، احنا نقولوا ماذا بينا أشقائنا في مصر يسيروا نحو الديمقراطية، لأنه ما يحدث في مصر حتى انعكاس علينا على المستوى الإقليمي عنده انعكاس علينا. فهذا الكلام لا نقوله من باب التدخل، نقوله من باب محبتنا مصر، ونقوله من باب حرصنا على نجاح الديمقراطية في مصر، وحرصنا على أنه لا تتكرر مآسي قد تكون عندها انعكاسات علينا.
العجمي الوريمي قال اليوم لحركة النهضة تعتبر محمد مرسي أسير لأنه شرعي ومنتخب، وكل موقف في الاتجاه هذا هو موقف سليم. رئيس الجمهورية تعتبر أيضا الرئيس مرسي هو أسير اليوم؟
احنا نوصف الأمر كما هو، تسمية أسير وما هو أسير هذه مسألة أخرى، حبش نعلق على
انت قلت معتقل منذ قليل.
هو معتقل والآن في اعتقال.
كي ننظر في خلفية الاعتقال سي عدنان؟
لا شوف ما نحبش ننظر في الخلفيات، خاطر وقت ننظر في الخلفيات بقول تنظر الوجود فرط الحمل راهو برشا حوايج تبدل. نقول انا هذا شخص معتقل واعتقاله ما هوش الا اعتقال سياسي حسب الظاهر،
هو صادر في حقه عدد احكام قضائيه في الحبس في تهم واجهه من القضاء المصري.
هذه حكايه الاحكام هذه وزاره الاحكام نعرف كيفاش تقسم الموضوع هذا، بالتالي
هذا هو اللي لموه عليكم سعدان ولموه على مؤسسة الرئاسة، هذا اليوم شأن قضائي مصري بغض النظر.
هذا الموضوع سياسي وليس موضوع قضائي، هذا الموضوع سياسي وليس موضوع قضائي، لأنه لو كان الموضوع قضائي كان وهو في منصبه يطلبه القضاء ويعتقله أو يوجه إليه تهم، وليس بعد عزله واعتقاله بأيام توجه له تهم. بالتالي الموضوع هذا لا اعتقد انه يختلفوا فيه زوج صغار، خلي زوج كبار.
سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر كتب على صفحته على الفيسبوك صفحته الرسميه يقول الرئيس المرزوقي تكلم من منبر الامم المتحده بصفته رئيس حزب، اراد ان يبيع موقف لحركه النهضه كمناوره سياسيه لفرض نفسه كحليف دائم معه. المرزوقي لم تهمه مصالح تونس الاستراتيجيه ولا علاقاتها الحيويه بمحيطها الاقليمي قبل حسابات حزبيه ضيقه هدفها البقاء على الكرسي.
هو من نكد الزمان ان سليم الرياحي علق مصر المرزوقي، هذا من نكد الزمان، لا 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 اضيف كلمه اخرى.
هو مش كان سليم الرياحي لولا محاله
تقصد من كذب برشا
لا برشا نقصد في الموقف هذا برشا راوي اليوم مثلا رئيس محمد نصف المرزوقي مال اكثر لموقف النهضه كانه تربيه للنهضه تحت الموقف هذا.
شوف اسم مرزوقي موجود من قبل النهضه وموجود النهضه موجوده وموجود حتى بعد الانتخابات، واللي ما يعرفش مصر مرزوق وما يعرفش تاريخ مصر مرزوق من افضل ما يتحدثش. بعض الناس اللي تعلق ومش عاجبها الموقف هذا تاع مصر مرزوقي، وقت مصر مرزوقي رئيس الرابطه التونسيه للدفاع وانسان مازالوا ما دخلوش يعترفوا الابتدائي، وبالتالي مصر مرزوقي ماهوش باش يشاور، وقت اللي باش ينتصر الى مبدا والى قضيه
حتى وان سبب في ازمه دبلوماسيه.
شوف ماهوش باش يشاور ناس لا عندها أرضية حقوقية ولا أرضية سياسية ولا ثقافة سياسية، نمشي معك حتى للعدم الثقافة السياسية عندها. تقول لي أزمة دبلوماسية، الناس هذوما بالله اللي سمحني على الكلمة اللي تنبر على موقف رئيس الجمهورية في الجانب هذا، واللي تنسى أنه في فترة من الفترات الجمهورية التونسية قطعت علاقاتها بمصر في عهد الزعيم بورقيبة، قطف على قطر مصر، واستمرت القطيعة الدبلوماسية بين البلدين والحملات المتبادلة مدة طويلة. ينساوا الناس هذلك، الرئيس بورقيبة آنذاك عنده البرتكس متاعه، مش باش نرجع احنا توا نفسر هذاك، لكن لا احد تجرأ آنذاك وطلع وقال انه هذا الموقف لا يعبر عن تونس، وتحدث في واتخذه رئيس الجمهورية آنذاك الزعيم حسن بورقيبة من منطلق شخصي. نحن لن نقطع علاقاتنا بمصر، ولن تتجاوز الأزمة الدبلوماسية الحدود الدنيا اللي هي موجودة عليها لحد الآن، وعلاقاتنا بمصر تتجاوز التركيبة السياسية الحاكمة في مصر الآن وتتجاوز التركيبة السياسية الحاكمة في تونس الآن. هي علاقات ستبقى بعد الأشخاص الموجودين الآن كما كانت موجودة قبل الأشخاص الموجودين في تونس وفي مصر.
مش كان مصر هو المحل اللي أثار الجدل واستدعاء سفيرها في تونس للتشاور؟ حتى الإمارات استدعت سفيرها من تونس للتشاور حول المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين. الدعوة هذه جاءت بعد كلمة الرئيس المنصف المرزوقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما شكون ربطها بمحتوى تصريحات الرئيس المرزوقي، خاصة وإحنا نعرف موقف الإمارات الداعم لانتقال السلطة لسفيرها؟
يعني خلينا نقول نعلق بكلمة واحدة، أنه هذا في أدنى الحالات معناها مثير للاستغراب فقط، لأنه يجي القرار الإماراتي قبل القرار المصري في الموضوع هذايا، يعني خلينا نقولوا اللي هذه حاجة جديدة.
شقدوا في محور العلاقات الخارجية، ونختم معك بالنقطة هذه سعد المنصر، ملف التونسيين الموقفين في سوريا. في فترة سابقة سمعنا استعداد النظام السوري، نظام بشار الأسد القائم إلى حد الآن، استعدادوا لإرجاع التونس الموقف من غادي، وخلينا وعد حتى من رئاسة الجمهورية دخل معي أنا شخصيا في برنامج بوليتيكا المستشار الشؤون الدبلوماسية السابق، وقال لي تونس باش تسخر كل الإمكانيات المادية واللوجستية لإعادة التونسيين الموقفين في سوريا.
هذاك علاش الأمر لا يتعلق بتونس، يجب أن يتلقى إطلاق سراحهم ومن بعد احنا نوفره. صارت اتصالات عن طريق سفراء آخرين لعبوا فترة معينة دور الوسيط، وكان ربما النية متجهة لدى السلطات السورية اللي ما زالت قائمة الآن في دمشق أنها تطلق سراح بعض التونسيين، وبعد ذلك نفس السلطات قطع نفس الأطراف قطعت الاتصال. احنا نقولوا اللي في أتم الاستعداد لتسخير كل الإمكانيات من أجل إعادة هؤلاء طالما أنهم توانسة، وكل ما كان هناك تعاون وأصبح بالإمكان نقل هؤلاء إلى وإعادتهم إلى تونس.
خلي لك كلمة الختام نختم بها معك لقائنا سيد عبد المنصر ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، تحب توجهها لتوانسة يسمعوا فيك عبر موجة إذاعة شوارع.
نحب أنا من طبعي يعني متفائل أو أحاول أن أكون متفائلا، ونقول نحب نقول هنا اللي شدناه في تونس ماهيش حاجة منذ ديسمبر 2010، ماهيش حاجة بسيطة، وستبقى تونس في يعني أرضية للشد والجذب في الكثير من المسائل السياسية. نأمل أنه مسائلنا السياسية التونسية تبقى تونسية، وأنه ما يطلعش حد بغض النظر شكون رئيس الجمهورية بغض النظر شكون رئيس الحكومة يطلع وسيلة إعلام أجنبية لدعوة دول أخرى للتدخل في تونس، لاستدعائها للتدخل في تونس. فتقول لي أنت اليوم وأنت في المعارضة، ربما نكون قلت أنا في المعارضة حليت الطريق باش غدوة أنا ندعو دول أخرى للتدخل. خلي يبقى شأننا تونسي نتفاهموا في كل الحالات، وباش نتفاهموا في كل الحالات وبأقل الأثمان الممكن
إن شاء الله. شكرا لك السيد عبد المنصر الناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، حوارنا جمعنا بيك مباشرة من قصر الرئاسة بقرطاج. كلمة لكم من جديد عشر.
احنا بدورنا نشكرك وائل، ونشكر ضيفك السيد عبد المنصر الناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية. مازلنا مواطنين في بوليتيكا، بعد شوية نرجع نحكيه الملفات الاقتصادية والوضع الاقتصادي مع وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي حسين ديمسي. نرجع بعد شوية. 42 دقيقة نرجع معكم في بوليتيكا على جوهرة FM كالعادة. وكما كنا نهار اثنين بحذانا وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي حسين ديماسي. مرحبا بك. مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا.
أكيد كنت أسمع كما كنا نسمع كذلك في تصريح ولقائنا لجمع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سيد عدنان منصر بزميلنا وائل العامري مباشرة من قصر قرطاج. أكيد عندك ما تعلق في بعض النقاط في على علاقة بزيادة في الأجور وعلاقتها بسياسة التقشف كذلك على الدبلوماسية التونسية.
بارك الله فيك. أنا كنت نتابع فيهم أنا باهتمام ولا قالوا سيد عدنان كما أي تصريحات كما أي حديث كذا فيه عليه فيه تعليق فيه ما تعليق فيه أشياء منطقية معقول وفيه أشياء فيها حديث فيها كلام وفيها يعني ممكن خلاف كذا. بقى أنا ممكن زوز حاجات برك اللي ما نبي نقول عليهم كلمتين. كي تحدث شوية على الزيادة الأجور للإخوة في الدفاع الوطني أنا هذا فما حاجة ثابتة هذه من المنطلق متاعك أنت كمسؤول في البلاد يعني كذا تنطلق لي من أمور عاطفية وكذا هذا ماهوش ديما مقبول راه تعمل في السياسة إيه ماذا بيك تتقرب من الفئات تقرب أما ما تبني زاد سياسة واستراتيجية متاع دولة على أمور عاطفية كي تقول معناها لو خيالنا في الدفاع الوطني في الجيش يعني وكذا من الناس اللي يدافعوا على البلاد الناس اللي أقرب لنا كذا الناس حالتهم ممكن ماهيش طيبة ياسر من ناحية اجتماعية هذا لا شك فيه
وكنا تحدثنا فيه موضوع هذا ونقابة
وهذا لا شك فيه وهذا ما أهلنا وبلادنا ومش أهلنا برك هذوما يدافعوا على بلادنا شكون معناها ما عندوش ليه عاطف عليهم وكذا لكن
تمثلك آخر
مش همس الكاخر فما أسلاك أخرى وعنا استراتيجية كاملة في البلاد ما نجموش نعالجوا قضية معينة تهم فئة معينة اجتماعية من زاوية منفردة بالنسبة للقضية أو بالاستراتيجية متاع البلاد ككل ومش من باب المنطق باش انت تقوم مثلا بالسخفان بالعاطفة بكذا تميز فئة على فئة أو معناها يعني سلك على سلك كذا وفي نفس الوقت بعد بعض الأيام انت تدعو إلى شيء يتطلب العقلانية والموضوعية وهو سلك سن سياسة التقشف ما يتناقض مع بعض وهذا ما يمشيش معناها يعني إذا كان تحب أنت بالمجد يعني مش نطبق السياسة هذه اللي هي مش سهلة وحكينا عليها المرة اللي فاتت ومش كلام هو أنت يكون تعمل في حاجات أو توا عندك بعض الأشهر وبعض توا النجم نقوله حتى بعض الأيام اللي سبقه
حاجات مازال
تتناقض تماما مع التقشف ومن فين متفر بسم الله الرحمن الرحيم بعد شو مع تولي
طالب بالتقشف
وتدعو الى سياسه تقشف مش سياسه استراتيجيه تقشف خاطر تقشف استراتيجيه كامله يعني معناها نحب نقول ايانا ثم ايانا من دمج وخلط الاشياء بعضها ومن دارك العاطفه وقت انت تعالج قضايا حياتيه موضوعيه عقلانيه تاع مجتمع وقتها يولي هزان ونظان واللي خلط واللي معناها يعني معناها كذا وقلناها المرة اللي فاتت احنا اهلا وسهلا وبالعكس فما بابا ممكن
ملاحظة اما الوقت مش وقت
اخرى ايه اما للوقت وقته وانت حاجات اللي عملناها سابقا وكان الوقع متاعهم والانعكاسات متاعهم سيئة وقت لحليت الباب على مصراعيه للزيادات العير عقلانية للأجور لازم تعود نفس الشيء في وقت اللي الميزانية متاعنا متاع الدولة ما عاش نجم تتحمل الضغط هذا ابدا هنقول احنا عملنا اشياء ماهاش معناها من باب السياسويه من باب الدمجه تو مثلا نعطيك مثال دون الزيادات في الاجور تعرف هذا وزير الماليه صرح به مش انا قال من جمله مقاله في الثلاث سنين اللي فاتوا بعد الثوره يعني قداش انتدبت الوظيفه العموميه معناها موظفين جدد قداش 60,000 تعرف هذا في التقاليد والعادات متاعنا 60,000 اللي تتدبر الوظيفة العمومية
هذيك رقم مالي قديش تكلف
ما نعرفش ما نقولكش بالضبط اما رقم مهول ما في العام 20,000 بين 16-17,000 اللي عملت حساب لا يقل عن 350-400 مليون دينار مليون دينار مش مليم
مليون دينار
ما شنو اخي طو انت هذا 60,000 في الوقت العادي يتعاملوا في قديش من عام أنا الانتدابات الوظيفة العمومية في 10 سنين احنا عملناها مرة ليه في 3 سنين ايه يعطيك الصحة تحب ترضي تحب كذا الى غير ذلك ما فكرتش انت توا في الحمل اللي بالشذقل بشكل لا يطاق كاهل المالية العمومية فكرش فيه هذا هون غطسين توا هون ولينا نسونه ماش نقترضه افهمني في ظرف وجيز في بعض اشهر ولينا نتسولوا نطلبوا منها
الهبات.
اي اي باش نجموا نجابوا الشيء هذا اللي عملناه.
من نقاط الأخرى سحسين انت حدثت على سياسة تقشف زادة، فما نقطة أخرى شدت انتباهك في مناطق رسمية باسم رئيس
الجمهورية معناها كلمتين زادة برا خطرة مسألة طويلة. القضية متاع
الدبلوماسية
معناها تصريح أو اللي قالوا مش تصريح هو منه يعني
علاقتنا بمصر
اي اللي قالوا في المجلس الأمم المتحدة
الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس المعزوم محمد مرسي.
هذه زادة من الأشياء اللي كان من المستحب باش ما نقولش من المفروض أن نتبراوها نوع نتفداوها نوع من
التصريحات
وهالنداءات هذية. علاش؟ لزوج أسباب على الأقل. أولا ساعة احنا اليوم أحبابنا مكارهنا الصورة متاعنا في الخارج ماهاش طيبة بكل وماشي وتزيد منها يعني سوء ونعرفوه حتى من المشرات مش متاعنا احنا متاع الناس ماشي منها يغزرولنا. ولذا من مسؤول سياسي مهما كان رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو وزير أو كذا في التصريحات اللي عندها تأثير على علاقاتنا الخارجية يلزمه يعس على لسانه بشكل منه يعني نقول استثنائي.
ترى في غلطة انت كلام هذا؟
اي غلطة. هنقول لك علاش. على خاطر أولا الساعة هذا يهم قضية تخص المشاكل أو المسائل متاع الإخوة المصارية داخلية.
لكن هذا الرأي هذا ما يشاطركش فيه رأي ناطق رسمي باسم رئيس الجمهورية. نعم. قال هذا حبا في الشعب المصري والعلاقات التاريخية اللي تربطنا.
عاد هو الحب حق العكس حقنا نخليهم ونحترمهم يحلوا مشاكلهم وحدهم. حب باهيك ندخلوهم في مشاكلهم. وشكون قال اللي احنا عندنا القدرة لمعرفة بأنها يعني طينة الشعب المصري وقضايا الشعب المصري وممكن تناقضات الشعب المصري باش ندخلوا احنا في اشياء منها. واحنا يا اخي ما عندناش احنا هموم ما عندناش مشاكل لحتى باش نتلاو بهموم الناس وما نتلاوش بهمومنا. وفما حاجة اخرى زادة انا حسب رأيي معنا حقيقة ما يليقش هكاك وخاصة معناها الانسان اللي يعرف التاريخ وكذا باش يقارن هذا بهذا. تو يقارن في المسألة هذه بالقضية اللي وقعت في الستينات في عهد الحبيب بورقيبة. صحيح عهد الحبيب بورقيبة في أواسط الستينات عام 65 وقع قطع العلاقات بينه وبين مصر.
علاش المقارنة ما تصحش؟
ما تصحش لأنه السبب اللي صار الخلاف بينه وبين مصر اللي وأدى إلى قطع العلاقات قضية أولا تاريخية استراتيجية عالمية. قضية فلسطينية
في قضية الحال رئيس
وقت لبورقيبة في كلمتين قال احنا من المستحسن نقبلوا القضية منها يعني
ملف
القرار متاع الأمم المتحدة متاع 48 اللي قسمت منها يعني فلسطين في زوز واعطت جزء لإسرائيل وكذا ومن المستحسن نقبلوا هذاك. وإذا كان احنا عندنا الثقة انفسنا وكذا نجاهده ولكن بطريقة العصابات ما نعملوش الحروب التقليدية معناها الكلاسيكية التقليدية. هذا يعني معناها
هذا الموقف اللي صار
بطبيعة الحال هذا كل معناها رفضه بصورة معناها شعواء من طرف العرب الكل معناها بما فيهم طبيعة الحال مصر.
وهذا
حبيت نقول انت معناها راجل تاريخ كيفاش تقارن قضية عالمية وطنية استراتيجية حياتية اللي هي فلسطين وتهمنا كل فلسطين ما تهمش كان منها يعني المصارية ولا فلسطين بقضية يعني داخلية بحتة اللي هي تهم منها فقط منها المصارية ما فماش وجه مقارنة بين هذا وذاك. الأسباب تختلف تماما والإطار تماما إلى غير ذلك.
هذا في الملف السياسي. وكما كنا نسمع تعليق سي حسين ديماسي على الكلام اللي قاله الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية سعد المنصر. نمشيو توا الملفات الاقتصادية ونحكيو على
أنا مضبية من أهل احترامه على عدنان كان مره نجيبوا لهنا ولا كذا ونعملوا حوار خطرة هذا مش باهي معناها نجاوب عليه وهو مش حاضر باش
نجاوب
اكيد ان شاء الله تجي فرصه نتقابلوا في الاستوديو ونعملوا حوار بتم على الكلمه.
بالنسبه لي قلنا نحكيوا على البنك المركزي التونسي اللي اصدر حسين بيان جديد وجدد فيه كذلك على تعبيره عن انشغاله العميق ازاء تفاقم التوتر. انت اكيد طلعت على البيان هذا فيوشي حاجه جديده؟
والله ما فيش حاجه جديده بقى انا قريته زاد باهتمام وعدت القراءه نتاعو عده مرات رغم انه مش طويل ياسر هو في صفحه ولا صفحه
لكن تذكير
يعني. لكن حبيت منه يعني انا بنفسي اللي باش نقوله لخيال المستمعين ما نطولوش عليهم ونقول لهم اشياء اللي هي معروفه مش جديده. بقى البنك المركزي زاد اكد عليها علاش اما لاهميتها أو لأنها زادت حدة بالنسبة حتى للشهر السابق. هنا نفتح قلشتين بالنسبة للخيام اللي ممكن يتابعوناتي باستمرار. الكلام هذايا هو تعليق على تعليق منها
فيما يتعلق بسياسة التقاطف اللي تم إطلاقها.
وهذايا هو نوع من التصريح أو البيان اللي يصدره البنك المركزي مرة في الشهر. علاش؟ لأنه مرة في الشهر آخر كل شهر يعمل اجتماع المجلس الإدارة و يعمل تقييم للوضع الاقتصادي في البلاد شنو اللي صار
تصورته للحلول
وياخذ قرار هام جدا هو وما كنت اجي فرص نفسروه شويه للناس اللي يسمعوا فينا. هو ضبط ما يسمى بنسبة الفائدة متاع السوق
واللي هي تم إقرار على أساس البقاء
اللي بالفرنسوية الناس ممكن يعرفوها كم بالفرنسية مع الأسف الشديد هو الطو دو مارشي مونيتير يعني هو الطو دانتيري
في البيان هذا تم الإعلان أنه تم البقاء عليه
هو أهم قرار ياخذه هو. علاش هو هذا عنده أهمية هو هذا لأنه هذاك نسبة الفائدة هذيك هي اللي تحدد نسبة الفائدة متاع البنوك اللي يعطيوها للقروض متاعهم. مثلا إذا كان هي مثلا هو حدد بـ 4% بصورة عامة البنوك عندها إمكانية باش تضبط نسبة الفائدة متاع القروض اللي تعطيهم للناس سواء الاستثمار أو الاستهلاك وكذا وتزيد على هالنسبة هذه بين نقطة ونصف ونقطتين ونصف مثلا. تو إذا كان هم عاملوا في 4% البنوك تعطي بين 5.5% و6.5% هذا اللي متعامل به تقليديا مش مضبوط بالضروره بقانون اي بحيث قرار هام جدا هذا لانه يحدد منه يعني نسبه الفائده على القروض ويحدد القروض ويحدد بالتالي الاستهلاك ويحدد الاستثمار و و و و عنه اهميه كبيره.
على
بالنسبه الاهم الملاحظات اللي نجم نستنجوهم من القرار هذا هو انه حاجة مهمة جدا ومخيفة جدا هو تراجع نسق الاستثمار الخارجي والنجم يقولوا زاد هذا ثابت وما يقولوا
نزل بسبب الأزمة السياسية
وزاد مؤشر آخر يعني زاد ممكن طباطة إذا كان مش زاد تراجع الاستثمار الداخلي منين نشوفوه هذا قطع إلى حد الآن ما عندناش المعطيات وكذا أما منين حسب
البيان
أي حسب البيان هو أنه لاحظوا من قديم الزمان يعني من بداية السنة وحتى من كذا هو تباطؤ للقروض متوسطة وطويلة المدى اللي تعطيها البنوك للمستثمرين. إذا كان منها القروض منها يعني اتباطت مش فات منها مش تتمت أما اتباطت يعني كما يقولوا كنت تعطي في 10 مليار ولا تعطي في 3 مليار برك هذا ايش معناه؟ معناه الناس اللي بتستثمر وبالتالي تتسلم البنوك عمال فين عددها ينقص وهذا يعبر على أنه الاستثمار خير. وعلاش هذا يهم جدا ومحير منه جدا على خاطر الاستثمار تعرف معناه كيابة الاستثمار معناه ولا حاليا الحركة تخط ما تنقص النقل والبناء و و و و و على بعض الأشهر وكذا الانتاج يتراجع والتشغيل يتراجع وينجم زاد التصدير ينقص يتراجع. في نقطة ولذا يضر الاقتصاد الكل هذايا فهمتك عليه شو من الحاجة الثانية مهمة جدا هو بقاء التضخم في مستوى مرتفع ما زادش حسب هما وحسب يوم منين واخدينها مش
في النقطة هذه محافظ البنك المركزي ساسين في تصريح على هامش مشاركته في اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية في أبو ظبي قال أنه تونس مستعدة للتدخل لمواجهة التضخم. حسب رأيك احنا عنا الآليات وعنا الطرق والسبل أنه النجم الوجوه حسب كلام المحافظ البنك المركزي
صحيح هو فما دائما وأبدا منها طرق لكن إذا كان الواقع الموضوعي متاع الاقتصاد ماشي في اتجاه معناها يفرض عليك نفسه مش انت باش تفرض عليه تنجم تصلح مش ما تنجمش اما يلزم يكون عندك قدرة كافية والوقت والسرعة الكافية والميكانيزمات يعني العقلانية الناجعة. انا نشك في الشيء اللي اقول فيه مناسي
محافظة
العياري لزوز اسباب فهمتني لزوز اسباب. السبب الاول هو انه القيمة متاع العملة متاعنا ماشي وطيح وهذا من اهم زاد النقاط لا منها
هذا في منها بيان البنك المركزي
وهو هنا نعطيهم حتى الرقم يسالش اش قال في التقريبة تقريبا 9 أشهر اللي فاتوا وما قال حتى 20 سبتمبر معناها يعني تعنا فيه تقريبا نقولوا 9 أشهر اللي فاتوا شنو اللي صار بالنسبه للدينار قيمته هبطت اسمعني مليح هذه عمره ممكن ما صارت في التاريخ في المده القصيره جدا هذه فهمتني اللي هي بعد اشهر هبط معناها يعني ب 7.7% بالنسبة للورو اللي هو من أهم العملات اللي تعنوا بهم وهبط 5.4% بالنسبة للدولار وهو هبوط فادح كي ناخذوا معنا الاعتبار قصر المدة اللي منها يعني صار فيها. وهذا إذا كان باش يتواصل, وهنا نسأل سؤال محافظ البنك المركزي, عندكش حاجات اللي باش تعمل العكس؟ أما إذا كان باش يتواصل وظن باش يتواصل, خاطر مثلا مثال مدام العجز مثلا متاع الميزان الدفعات متاعنا متواصل ويرتفع ويحتد, هذا بطبيعة الحال من نجم يكون اللي سارع في هبوط الدينار بالنسبة للعملات الأجنبية. أي إذا كان معناها دينارك طاح, طاش معناها ولا معناها هذا عام من عوامل التضخم باش يزيد مش باش ينقص.
في النقطة هذه زادة وبالرجوع لبيان البنك المركزي ونختم بالنقطة هذه سحسين, مجلس إدارة البنك أكد واستمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستوى مرتفع خلال شهر سبتمبر وهذا الشهر الخامس على التوالي, يقول مما أدى إلى مواصلة البنك المركزي لتوفير تسهيلات نقدية للجهاز المصرفي بعنوان إعادة التمويل.
صحيح صحيح, نبسط لك الرقم اللي هي معقدة شوي أما في كلمتين. التقرير هذا متاع البنك المركزي لاحظ ثلاث حاجات غريبة نوعا ما. لاحظ أولا تباطؤ في نسق تصاعد الإذاعات ديبو معناها يعني كذا, وهذا يزيد
حاجة هذا اللي شكل نوع من نقص في السيول.
إيه لا استنى لا كبعني من البيت خاطر المعقدة. هو يقول لك إيه, يقول لك ثم تدرج نحو هبوط نسق الإيداعات يعني مثلا كما يقولوا كان يحط في 1000 ولا يحط في 500 برك, فهمتني يعني في البنك بحيث البنك تنقص الإيداعات تنقص السيولة متاعها, لكن في نفس الوقت يقول ثم تراجع في القروض المزدية. ما قلناها بكري كيا ولا بالمنطق يقول مدام القروض ما هيش منها قاعدة منها متساعدة بشكل كبير ما الإيداعات منها حتى تنقص ما تقلقش. فما سؤال, لكن السؤال المطروح هذا هذا هو المفارقة, علاش البنوك عندها حاجة كبيرة لمنها يعني تدعيمها وتلقيحها بالسيولة اللي تجي من البنك المركزي؟ هذا هو السؤال المطروح. ها نشو نقول لنا فما زو احتمالات ايه كملكم فما زو احتمالات, اما واما اما الإيداعات قاعدة تهبط اكثر بشكل اسرع بكثير من القروض, واما جزء كبير من القروض قاعدة تعطى مش للاستثمار بل للاستهلاك. وفي هذه الحالة ربط بكلامك متاع بكري, قاعد القروض استهلاكية بشكل كبير من جملة نتائج متاعها يعني كسد متاعها مش فقط نجم تكون مصدر للتضخم, لأنك يعني منها أنت قاعد تضخ في الاقتصاد في النقود كبيرة أموال كبيرة ياسر, معناها يعني اللي معناها تأثر على الطلب بشكل كبير, وإذا كان الإنتاج ما تبعش بطبيعة الحال هذا النجم ينتج عليه إلا يعني التضخم. بحيث هذه وهذه الزوز اللي قلناهم يعني هبوط قيمة الدينار مع ممكن تضخم القروض الاستهلاكية وممكن البنوك كان فما النزعة هذه راهو, خاطر البنوك إذا متخدم فلوس ما كانش من جمش تعيش, وإذا كان الفلوس اللي تعطيهم للاستثمار معناها يعني قاعدين يتراجعوا وقاعدين يتباطوا إيه تولي منها تلتجاء للقروض نتاع الاستهلاك شيء طبيعي, ولكن في هذه الحالة لازم يكون عنده منها وقع سلبي وهو منها زيادة التضخم. بحيث إذا كان ما تحكمتش في زوز هذوما بعقل ومنطق راهو مش صحيح نجم أنت باش
تتواجه للتضخم. واضح, شكرا لك بكلامك. كذا نختم بوليتيكا اليوم, نشكرك سحسين الدماسي وزير المالية السابق وخبيرنا الاقتصادي. غدوة إن شاء الله موعد جديد مع بوليتيكا, ملتقنا غدوة إن شاء الله, في الأمان.